بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في ترجمة الإمام محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني رحمه الله. قال: وقال المزي في تهذيب الكمال، المزي من كبار الحفاظ وهو معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أحفظ من شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية أعلم منه وأفقه منه. قال: عبد الرحمن ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سهل الإسفرايني قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن نكتب فقال: أما بمكة فابن أبي عمر. وهذا من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله دلالة إلى أهل العلم، يدل على أهل العلم الناصحين الصادقين السنيين. فهو سئل عمن نكتب، يعني عمن نطلب العلم، عمن نأخذ العلم، عمن نكتب العلم، فقال: أما بمكة فابن أبي عمر. يعني بمكة دلهم على ابن أبي عمر، أصحاب مكة يطلبون العلم عند ابن أبي عمر لأنه ساكن في مكة. أما بمكة فابن أبي عمر، ما دام أن الإمام أحمد دل عليه يدل على أنه مرضي عنده، ثقة عنده، يستحق أن يؤخذ عنه العلم. وهكذا كان السلف يدلون غيرهم على العلم وعلى العلماء لينهلوا من علمهم، وهذا من نصحهم للأمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب، والحافظ هو ابن حجر رحمه الله، تهذيب التهذيب له يعني هو تهذيب الكمال، وأصل تهذيب الكمال الكمال، أصل كتاب تهذيب الكمال الكمال لعبد الغني المقدسي، هذبه المزي رحمه الله في تهذيب الكمال، ثم هذب تهذيب الكمال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم، ثم يعني قرب الحافظ ابن حجر تهذيبه في تقريب التهذيب، في تقريب التهذيب. هكذا هذه كتب مسلسلة كلها في يعني رجال أمهات الست. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: قال الترمذي في الصلاة من الجامع، من جامعه: سمعت ابن أبي عمر يقول: كان الحميدي وهو عبد الله بن الزبير أكبر مني بسنة، واختلفت إلى ابن عيينة 18 سنة. يقول: واختلفت إلى ابن عيينة، أي إلى سفيان بن عيينة، 18 سنة. ومعناه واختلفت أي طلبت العلم عنده 18 سنة. هكذا كانوا يطلبون العلم فترة من الزمن، يأخذون العلم من العلماء ويربضون أمام أهل العلم، يأخذ عنهم العلم فترة من الزمن يلازمونهم. فابن أبي عمر لازم ابن عيينة 18 سنة، ومحمد بن جعفر غندر لازم شعبة 20 سنة، وكان ربيب شعبة لازمه 20 سنة يطلب العلم عنده، وابن عيينة لازم عمرو بن دينار 20 سنة يطلب العلم عنده، حتى إنه كبر جدا عمرو بن دينار، فكان كثير من الناس لا يفهمون كلامه لكبر سنه، وابن عيينة يفهم كلامه لكثرة لشدة ملازمته له. قال: وسمعته يقول: حججت 70 حجة ماشيا، حججت 70 حجة ماشيا. هو كان من سكان مكة، إلا أنه ربما كان يبعد قليلا عن الحرم ربما، وإلا فهو شيخ من مشايخ الحرم ولكن يقول حججت 70 حجة ماشيا على قدمي. احتمل أنه يقصد من منزله إلى الحرم ماشيا، أو يعني أنه يتنقل بين المشاعر ماشيا يعني بدون ركوب، يتنقل من مكة يعني من الحرم يعني من الكعبة إلى منى إلى مزدلفة إلى عرفة ثم يعود ماشيا. احتمل هذا ومحتمل هذا ومحتمل الاثنين. حججت 70 حجة ماشيا، وهذا يدل على حرص على الحج رحمة الله عليه. نعم نعم يعني لكن هذه ماشية، يعني كأنه 7 حجات راكبا، أنه قال وكان قد حج 77 حجة، 70 منها ماشي و7 حجج راكب، يجمع بين القولين بهذا. وقال مسلمة لا بأس به. وفي الزهرة روى عنه مسلم 200 حديث و16 حديثا انتهى. وهذا يدل على أن الإمام مسلم أكثر عنه، دام أنه روى عنه 200 حديث و16 حديثا، فهذا يعني ماذا؟ مجموعة طيبة من الأحاديث، يدل على أن الإمام مسلم اعتمده، ما دام أنه قد أكثر عنه هذا الإكثار اعتمده اعتمادا موثوقا به. وقال المروذي في سؤالاته للإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد بن حنبل له سؤالات للمروذي، ولا وهناك سؤالات ابن هانئ الإمام أحمد بن حنبل، وهناك سؤالات عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه، وهناك سؤالات أخرى الإمام أحمد كانوا يسألونه ويجيب ويسجلون ويكتبون تلك المسائل. سمعته يقول يعني أبا عبد الله يعني الإمام أحمد، وقال له ابن أبي رزمة لك حاجة؟ قال نعم، تقرأ ابن أبي عمر مني السلام يعني العدني. انتهى. ابن أبي رزمة كأنه ماش إلى الحرم، ماش إلى مكة إلى الحج أو للعمرة أو لطلب العلم، فقال له لك حاجة، كما نقول نحن الآن أي خدمة أي أوامر، كما يقول الأخ لأخيه أي خدمة لك. فهذا ابن أبي رزمة يقول الإمام أحمد لك حاجة؟ قال نعم، تقرأ ابن أبي عمر مني السلام، ابن أبي عمر العدني، تقرأه مني السلام. وهذه حاجة طيبة، هذه حاجة يعني مهمة، سبب للألفة، سبب للمحبة. فالإمام أحمد حريص على الألفة مع علماء السنة ومع أهل السنة ومع أئمة السنة، فيرسل إليهم سلامة مع من يذهب إليهم. وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، رواه الإمام مسلم. إقراء السلام من خير الإسلام، كما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف تقرأ السلام. وجبريل عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على خديجة السلام ويرسله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيضا ذات مرة أرسل سلامه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عائشة. وهكذا أيضا كان هناك أناس يرسلون سلامهم ويقرؤون سلامهم مع أناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم السلام، فكان يقول يعني ماذا؟ وعليكم السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا إقراء السلام من الأمور المهمة، وهي أمانة، وهي أمانة. كون شخص يقول لك اقرأ على فلان السلام حملك أمانة تؤديها إلى من يعني حملها إليه, حملك إياه إليه. وذلك قد جاء وقد ثبت عن سلمان, عن سلمان رحمه الله رضي الله عنه أنه جاءه أناس من الشام وكان بينه وبين ألف وبين حذيفة ألفة شديدة, بينه وبين حذيفة بن اليمان ألفة شديدة. فيعني ماذا بارك الله فيكم, قال قالوا له جئناك من الشام من عند حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. فقال لهم أين الأمانة التي أرسل بها إلي؟ قالوا والله ما أرسل معنا بشيء, ما أرسل معنا بشيء. قال بلى, اتقوا الله وأدوا الأمانة, إنه أرسل معكم بأمانة. فأين هي؟ قالوا ما أرسل معنا بشيء من الأمانات, وهم ظنوا أنها مال أو شيء من هذا. فقال لهم ما جاءني أحد من قبله إلا وأرسل معه سلاما إلي, فهذه هي الأمانة. قالوا نعم قد سلم عليك, نعم قد سلم عليك, ونعم نحو يعني ماذا, اعتذروا له بأنهم ما فهموا هذا أو نحو ذلك. فالحاصل أن سلمان وهو صحابي جليل اعتبر هذا أمانة, فإقراء السلام اعتبر أمانة. إذا يعني وصل معك شخص إلى شخص سلاما هذه أمانة, إذا ذكرت أدها, إذا نسيت أنت معذور, إذا نسيت أنت معذور, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما وأنت ذاكر فأده له هذا الأمانة السلام, ليكون بينه وبينك ألفة طيبة, إن هذا يدل على الألفة, كونه أرسل له سلاما معك دل على أنه يألفه ويحبه. فهو يريد أن يبين هذا لصاحبه. قال نعم تقرأ ابن أبي, تقرأ ابن أبي عمر مني السلام يعني العدني, انتهى. وقال ابن نقطة البغدادي في التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد, قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول وذكر ابن أبي عمر فقال كان من المصلين, أتيته فيما بين المغرب والعشاء فإذا هو قائم يصلي كأنه خشبة, فلما رآني خفف وسلم وقال ما حاجة أبي حاتم, قلت كذا وكذا. وهذا شهادة من أبي حاتم رحمه الله وهو إمام جليل, يشهد ابن أبي عمر أنه كان من المصلين, كان من المصلين أي الذين يكثرون من الصلاة, ليس المقصود أنه من المصلين يعني أنه يعني لا يقطع الصلاة, هذا بلا شك, لكن قوله من المصلين يعني عنده قدر زائد في الاهتمام بالصلاة, عنده قدر زائد في الاهتمام بالصلاة, يحب الصلاة كثيرا, يحب أن يكون كثيرا يعني مصليا لله عز وجل, متقربا إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة, عبادة الصلاة التي هي من خير الأعمال ومن أفضل الأعمال عند الله ومن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فهو رحمه الله حريص على الصلاة, كان بعض السلف من شدة حرصه على وقته إذا كان مثلا يعني ينتظر شخصا لحاجة, تواعده وإياه إلى مكان ما أو إلى يعني وقت ما وجاء ولم يأتي تأخر عنه, يستغل وقت الانتظار بالصلاة, يستغل وقت الانتظار بالصلاة, هذا شيء عظيم إن الإنسان يستغل وقت انتظاره بصلاة أو يستغل أي وقت بالصلاة, لا سيما في غير أوقات النهي. أما في أوقات النهي فلا يجوز, أوقات النهي لا تصلي, لأن الصلاة في أوقات النهي منهي عنها, صلاة التطوع دون ذوات الأسباب. فقال كان من المصلين، أتيته فيما بين المغرب والعشاء، وكانوا ما يعني ماذا بعضهم يعقد حلقة بين مغرب وعشاء، وبعضهم كان ما يعقد حلقة بين مغرب وعشاء، يعقد حلقاته ودروسه في غير هذا الوقت، نعم، أو لعله في تلك الليلة ما كان عنده درس أو ما عنده حلقة علم في تلك الليلة. المهم أنه يعني ما كانوا يتقيدون، ما كانوا يتقيدون بين مغرب وعشاء، ربما يحدث الصباح، ربما يحدث قبل الظهر، ربما بعد الظهر، ربما بعد العصر، ربما بعد المغرب، ربما بعد العشاء، أي وقت يحدث فيه، ويعني ماذا يعلم الناس أمور الدين. فهم كانوا يحدثون الناس، ولكن ربما في أوقات أخرى، أو يعني ربما عنده حلقات في هذا الوقت، إلا أنه هذه الليلة ما حصل منه تلك الحلقات. فالمهم أنه أتاه في هذا الوقت فيما بين المغرب والعشاء. ونحن الآن نهتم بالدروس بين مغرب وعشاء أكثر، وهكذا بعد الصلوات، بعد الظهر وبعد العصر، وذلك لتفرغ كثير من الناس في هذا الأوقات من أعمالهم. فبين مغرب وعشاء ولله الحمد يعني كثير من الناس ليس عندهم أعمال في هذا الوقت، هو وقت مناسب للناس يتفرغون من أعمالهم فيحضرون بين مغرب وعشاء، ويحصل خير وتحصل فائدة ولله الحمد، ويحصل نفع للناس، ينتفع الناس من هذه الدروس ولله الحمد والمنة. فحلقات العلم يعني ماذا مشروعة أن تعقد في المساجد، في غير المساجد، في أي وقت، في أي وقت، وسيما إذا كان ما بين صلاتين فإن هذا أمر طيب، لأنه أيضا إلى جانب طلب العلم، فإنه أيضا يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا من الرباط، كونك تنتظر صلاة العشاء بعد صلاة المغرب، هذا من الرباط، هذا من الرباط الذي هو سهل، سهل على من سهله الله عليه، يسير على من يسره الله عز وجل عليه، أن تبقى مرابطا بحلقة علم، تبقى مرابطا بحلقة علم تدرس فيها الكتاب والسنة إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى، فتكون لك يكون لك أجرين: أجر طلب العلم، وأجر انتظار الصلاة بعد الصلاة، وأجر أيضا لزوم المساجد، ويعني ماذا بارك الله فيكم، استيطان المساجد. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما استوطن أحد المساجد إلا تبشبش الله في وجهه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. قال: فإذا هو يقائم يصلي كأنه خشبة، ليدل على خشوعهم في الصلاة رحمة الله عليهم، وعلى طول قيامهم كأنه خشبة، ما في حركة، كأنه خشبة بدون حركة وطول قيام. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، أي طول القيام. فهذا يختلف باختلاف الناس على القول الراجح نقوى أهل العلم، فبعضهم الأصلح لقلبه كثرة الركوع والسجود فهو أفضل من طول القيام، وبعضهم الأصلح لقلبه طول القيام فهذا أفضل له من كثرة الركوع والسجود، كما رجح هذا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. قال: كأنه خشب، فلما رآني خفف وسلم. هذا من حسن خلق لأبي عمر مع العلماء، أما أحس بأبي حاتم أن له حاجة وأنه منتظر له، خفف صلاته من أجل أن يقضي له حاجته. فلما رآني خفف وسلم وقال: ما حاجة أبي حاتم؟ قلت: كذا وكذا. ما حاجة أبي حاتم؟ هذا أيضا من حسن خلقه رحمه الله، أيضا أنه يعني ماذا ابتدره: ما حاجتك؟ ما حاجة أبي حاتم؟ فقال: كذا وكذا، فأعطاه حاجته، قضى له حاجته رحمة الله عليهم جميعاً.